Na Roh Kudus, Al-Ilah Al-Wahd, Amin. مهم ان من خلال 15 قرن من الزمن من اول ما ابتدى العهد القديم ان هو يتكتب وكل النبوات بتشير او بتدور على مجيء السيد المسيح المعلن للانسان. اذا كانت النبوات على مدى 15 قرن من الزمن في شخص السيد المسيح في مجيئه، فمهم لنا ان احنا ندور عن النبوات ونعرفها وان احنا نطبقها على اللي حصل في مجيء السيد المسيح. هي ان تحقيق النبوات في شخص المسيح بتعلن لنا ثلاث حقائق مهمة قوي. ان الكلمة اللي بيقولها ربنا لابد انها تتحقق، دي اول حاجة. ربنا لما بيوعد بحاجة او بيقول حاجة يبقى لازم يعملها ويحققها. وتاني حقيقة تحقيق النبوات بتعلنها لنا هي ان الله قادر انه يحقق اللي بيقوله له، اللي بيقوله للبشر. مش بس ان هو بيحقق، لكن هو قادر انه يقود كل الظروف بحيث انها تحقق الكلمة بتاعته دي هي. وده اللي فعلا نشوفه من التاريخ، ان المسيح جه في اللحظة اللي كانت كل الظروف مهيئة فيها لمجيئه ولقدومه ولاستقباله، سواء ان اليونانية او الامبراطورية اليونانية قدرت تحقق لغة واحدة مشتركة عشان تبقى لغة الانجيل مفهومة لكل العالم، وبعدين الامبراطورية الرومانية قدرت انها تحقق وسيلة اتصال بين انحاء العالم بانها مهدت الطرق عشان الكرازة والبشارة بالمسيح تتم في كل مكان. من حاجة الإنسان اللي وصل ليها إنه كان محتاج إلى مخلص عشان يخلصه من كل الظروف ومن كل الأتعاب ومن كل الأحزان. فلو إحنا قدرنا نعمل المقابلة دهية ما بين النبوات اللي قيلت في العهد القديم وبين تحققها في شخص المسيح، نقدر نطلع بمعنى في الآخر مهم قوي لابد إن إحنا نوصل له. فأول نبوة قالت عن مجيء المسيح، لو نرجع بذهننا لسفر التكوين الإصحاح الثالث، في الوعد اللي خدته حواء من الله أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. حقيقة فضل الوعد ده لفترة طويلة، فضل الوعد لفترة طويلة أن البشرية والخليقة كلها بتنتظره وبتتمناه وبتترجاه لحد مجيء المسيح. عشان كده في رسالة غلاطية بيعمل التطابق اللطيف ده بولس الرسول، ان المسيح جاء من نسل المرأة، يقول لانه في ملء الزمان ارسل الله ابنه من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. يبقى هنا النبوة الأولانية أن نسل المرأة تم في شخص المسيح، وإن هذا المولود اللي هيكون من نسل المرأة نشوف أن رجاءه كان بتتلهف عليه حواء من أول ما سمعت الوعد ده من ربنا، لدرجة أن أول ابن ولدته كان اسمه إيه؟ قايين. وكلمة قايين معناها إيه؟ اقتنيت رجلا هو الرب. كانت فاكرة ان قايين ده هو النسل الموعود اللي هيسحق رأس الحية، فسمته قايين بمعنى اقتنيت رجلا. وبعدين شوفوا التعبير الجميل بالعبري، هو الرب، يعني انا حصلت على رجل، وهذا الرجل هو مين؟ الرب. و مش بس انه هيتولد من امرأة، لكن هذه المرأة بيخبرنا عنها اشعياء في الاصحاح السابع، نطلعها مع بعض بتفصيل جميل عن تلك المرأة اللي هتولد من يسحق رأس الحية. لما الموقف تأزم جدا في شعب اسرائيل، وجي اشعياء يقول للملك احاز اطلب من ربنا أي طلبة، عمق أو رفع الطلبة بتاعتك. في أشعياء إصحاح السابع عدد 10، ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعني ربنا هو اللي حيدي من نفسه، والآية اللي حيديها أو العجوبة اللي حيديها دي هو نفسه، هيقدم نفسه للإيه؟ للعالم. إزاي؟ فالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، زبدا وعسلا يأكل، متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير. فكانت الآية للخلاص اللي هي أعظم من أعمق طلبة وأعظم من أرفع طلبة، إن ربنا حيدي نفسه كمعجزة وكآية للخلاص بأنه يتولد من عذراء. الحقيقة في العبرية في كلمتين للعذراء أو للقب العذراء. أول عبارة أو أول لقب كلمة بتولة، واللقب الثاني لقب ألما. بتولة يعني عذراء ما اتجوزتش خالص، ألما تعني عذراء ولكن في عمر أو في سن الزواج. الحقيقة أن كلمة هالعذراء لما كتبت كتبت باستخدام كلمة ألما، لأن فعلا دي كانت بتنطبق على حالة العذراء، أنها كانت عذراء ومخطوبة في عمر الإيه؟ الزواج. وبعدين لما قمت أرجمها سمعان الشيخ في الترجمة السبعينية راح مسميها بارثينوس. بارثينوس يعني عذراء في عمر الزواج، وده كان الوضع اللي موجود وتم في شخص العذراء مريم، انها كانت عذراء ولكن ما هيش فتاة صغيرة، لكن عذراء في عمر الايه؟ الزواج، لانها كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف. فمن نسل المرأة وتلك المرأة هي عذراء. طب مين هو هذا المولود اللي هيكون آية ويكون أعجوبة؟ يتكلم النبوات تاني في مزمور 2 يقول لنا إن هذا المولود هو ابن الله. يقول العبارة لطيفة قوي في مزمور 2: من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. يعني هذا المولود إيه؟ من الله، هو ابن الله. عشان كده لما جه الملاك يبشر عذراء يقول لها: القدوس المولود منك ابن الله. فهذا المولود هو ابن الله كما لقب حتى في نبوات العهد القديم. وأيضا اللي ابن الله هو ابن الإنسان في ذات الوقت. يقول في مزمور اللي بنصليه في صلاة الساعة الستة أساساته في الجبال المقدس، يقول: أحب الرب أبواب صهيون. ويقول عبارة جميلة جدا: أن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها. بيكلم صهيون كده وعن فرحتها يقول إيه؟ إن إنسانا وإنسانا صار فيها، يعني في إنسان صار في صهيون. طب مين هو هذا الإنسان؟ وهو العلي الذي أسسها، اللي أوجدها. عشان كده كان اللقب اللي بيحب المسيح تملي يسمي نفسه إن هو ابن الإنسان. وبيطلع ابن الإنسان ده زي ما آدم الأول كان أصل الخليقة سمى نفسه ابن آدم. وفي سلسلة الأنساب بتاعة المسيح اللي بيذكرها لوقا بيطلع بالنسب إلى إن المسيح ابن آدم ابن ايه؟ الله. فهنا نشوف ان المسيح هذا المولود هو ابن الله وابن الانسان في ذات الوقت. وفي هذا الاتحاد العجيب بين ابن الله وابن الإنسان في الطبيعة الألوهية في الطبيعة النسوتية، نشوف المنظر الزمان في خروج اللي شافه موسى في منظر العليقة المشتعلة بالنار وهي لم تحترق، وأن العليقة دي كانت رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت. زي ما النار ما حرقتش العليقة، اللاهوت ما حرقش الناسوت، ما حرقش الايه الناسوت، لكن ظل اللاهوت متحد بالناسوت بكل واحد محتفظ بخواصه. عشان كده في الاعتراف بتاعنا بيقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فهو ابن الله وهو ابن الانسان في ذات الوقت. وهو في نفس الوقت النبوات بتتكلم على ان المسيح اللي هيجي مش بس ابن الله وابن الانسان، لكن مين اللي خد الوعد بمجيء المسيح من نسله؟ مين اول واحد بعد ادم وحواء؟ ابو الاباء مين؟ ابراهيم، لما قال له بنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. عشان كده المسيح هو ابن إبراهيم، وده اللي بنشوفه في سلسلة الأنساب. يعني لو طلعنا إنجيل معلمنا متى الإصحاح الأولاني، يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. ويطلع من داود لإبراهيم على طول. ليه؟ لأن إبراهيم ده هو اللي قبل البشارة والوعد بأن من نسله يأتي المسيح اللي هيكون بركة لجميع القبائل وجميع الأمم. حقيقة أن نسل إبراهيم، عشان كده المسيح دعي ابن إبراهيم، ما هوش أولاد إبراهيم كلهم. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لغلاطيا الإصحاح الثالث نشوف معنى جميل. في غلاطيا 3 صفحة 307 غلاطيا 3 عدد 16 وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. طب أنهي نسل؟ لا يقول في الأنسال. شوفوا الأنسال دي بصيغة الإيه؟ جمع، لأن إبراهيم كان ليه أنسال كتيرة، كان ليه إسماعيل وقطورة اللي اتجوزها بعد سارة ولدت له كتير، يعني إبراهيم كان ليه أنسال كتير. لكن الكتاب هنا يحدد في نسله بصيغة الإيه؟ المفرد، مش بصيغة الجمع. عشان كده بولس الرسول يقول ولا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسيح. عشان كده إن كان المسيح اللي هيجي هو ابن إبراهيم فذكر في أنساب المسيح، ولما كتب معلمنا متى كان بيصر إنه يوري ان المسيح ده هو ابن ابراهيم. وايضا بالتحديد ابن اسحاق، عشان كده لما بيقول له باسحاق ابنك يدعى لك نسل، بالتحديد هو ابن اسحاق. وايضا بالتحديد كمان، ما هو اسحاق كان ليه اثنين، يعقوب وعيسو، لكن الوعد اللي ياخده ياخده مين؟ يعقوب في سفر التكوين إصحاح 35 إن يتكرر له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وبعدين ما هواش في نسل يعقوب كله، لأن يعقوب جاله 12، فيحدد إنه من سبط مين؟ يهوذا. كل ده تلاقوه في سلسلة أنساب المسيح اللي قالها متى وقالها لوقا. عشان كده مش في شخصيات كتيرة أو في أمثال كتيرة، لكن في شخصيات محددة. يعني مثلا في التكوين 49 نشوف بيحدد أن المسيح ده هيجي من ست معين اللي هو ست يهوذا. في تكوين 49 عدد 10 لا يذول قديم من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون اللي هو المسيح. فهنا بيحددوا ان هو من يهوذا، ده بالتحديد اكتر مش من نسل يهوذا كله، لكن ان المسيح يأتي من بيت من سبط يهوذا اسمه بيت يسى. شوفوا قد ايه فعلا لما اتكلم في سفر اشعياء اصحاح 11 نطلعها انه بيحدد سلسلة الانساب قبل حدوثها وعملها في البشرية. ففي اشعياء 11 عدد 1 يقول كده: يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. يخرج قضيب، قضيب يعني عصا. وانتوا عارفين ان كل سبط او كل عيلة كان بيبقى لها عصايا، والاسم بتاع السبط والعيلة ده مكتوب على الايه؟ على العصايا. فهنا بيحدد بالظبط انه كمان هيكون ابن يسى، يعني هو ابن الله، ابن الانسان، ابن ابراهيم، ابن اسحاق، ابن يعقوب، ابن يهوذا، ابن يسى. يخرج جذع من يسى، فرع من الجذع بتاع يسى، الجذع اللي كان جف ونشف يطلع منه فرع ويغطي وينتشر في كل الارض، هذا الفرع اللي طالع من جذع يسى. وبالتحديد من بيت يسى، يسى كان عنده اولاد كتيره، كان عنده 8 اولاد. مين من بيت يسى؟ داود. فعشان كده في أرمية 23 يقول لنا آية لطيفة بالتحديد عن شخص المسيح. أرمية 23 عدد 5 صفحة 1103: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن، غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به. إيه الاسم ده؟ الرب برنا. اسم الملك اللي هيملك وينجح وهيسبب الخلاص ويسبب الامن هو اسمه الرب برنا. عشان كده نشوف ان معلمنا متى اول ما كتب الانجيل بتاعه كتب ميلاد يسوع المسيح، واول واحد حطه مين؟ ابن داود، ابن ابراهيم. والعبارات الجميلة اللي كان بيصر معلمنا متى انه يكتبها لانه كتب انجيله لليهود، انه لما كان حد بينده على المسيح، يعني مثلا الانسان اللي كان اعمى يقول له: ارحمني يا ابن داود، اوصلنا يا ابن داود، خلصنا يا ابن داود. لان داود ده اللي اسس المملكة، واللي كان معروف بالوعد اللي اخده في المزمور اللي بنصليه في النوم: اذكر يا رب داود وكل دعته. ان ربنا وعده وقال له: من ثمرة بطنك، ها اعمل ايه؟ من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. يعني اللي هيخرج من بطنك احط على كرسيك. فكان المسيح المنتظر معروف انه يبقى ابن داود. عشان كده بنشوف فعلا ان المسيح جه من نسل داود، زي ما بيكتب معلمنا متى وزي ما بيقول معلمنا لوقا، وبيطلعوا بالأنساب ويربطوا الشخص المسيح بداود الملك. ده أكتر من كده، إن هذا المولود حدد مكان ميلاده. في سفر ميخا الإصحاح الخامس، ودي الآية اللي اعتمد عليها الكهنة لما هيرودس جمعهم وسألهم السؤال المشهور: أين المولود ملك؟ أين يولد المولود ملك اليهود؟ فقالوا له الآية اللي بتتقال في سفر ميخا الإصحاح الخامس، ميخا 5:2: أما أنت يا بيت لحم أفراطة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. لأن بيت لحم فعلا قرية صغيرة جدا، لكن بيت لحم دي كانت أصلا بيت مين أو بلد مين؟ داود. عشان كده يوسف لأنه كان من عشيرة داود، لما جه يكتتب سافر إلى بيت لحم برغم أنه كان ساكن في الناصرة. فبيقول له: وأنت أن تكوني صغيرة بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي. اللي هيخرج ده تبع مين؟ لا، يخرج لي ده مين اللي بيتكلم؟ ربنا. اللي هيخرج ده تبع ربنا، الذي يكون متسلطا على إسرائيل. وبعدين آية جميلة قوي: ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. وهنا بيتكلم عن ولادته، ولادة ايه؟ أزلية. عشان كده كان بالتحديد المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح. وده اللي بيقابله على طول في انجيل معلمنا متى الاصحاح الثاني، ان يوسف النجار والعذراء لانهم من بيت داود ومن عشيرته اضطروا يسافروا مسيرة 3 أيام من الناصرة حتى بيت لحم، لكي ما يتم المكتوب ان المسيح يتولد في بيت لحم. ده اكتر من كده، في سفر ميخا بردك مش في بيت لحم وخلاص، ده بيحدد المكان بالظبط اللي هيتولد فيه في بيت لحم. في ميخا 4 في الاصحاح اللي قبل كده على طول، في ميخا اصحاح 4:8 يقول: وأنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. مين هو ملك بنت أورشليم؟ هو شخص المسيح. هيجي فين؟ في برج القطيع. إيه هو برج القطيع ده؟ هو ليه قصة لطيفة برج القطيع نلاقيها في تكوين 35، نطلعها نقراها. في سفر التكوين إصحاح 35 صفحة 97 في عدد 19، صفحة اللي وراها على طول: لما يعقوب كان راجع بعيلته علشان يدخل أرض الموعد بعد ما قابل عيسو، وهو في السكة ماشي حصل إن رحيل مراته ماتت. فيقول: فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراطة التي هي بيت لح. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عذراء، ومجدل عذراء ده هو برج القطيع. يعني حدد بيت لحم كمنطقة، والمكان هو برج القطيع. وبرج القطيع ده البرج اللي كان بيراقبوا فيه أو يحرسوا فيه حراسات الخراف بتاعه الذبائح الهيكليه. فعشان كده كان الرعاه بيقعدوا في هذا البرج يربوا القطعان بتاعه الخراف اللي حواليها، وده على طول اللي بنلاقيه بيتم في الرعاه المتبدين اللي بيحدثنا عنهم معلمنا لوقا، اللي كانوا بيحرسوا حراسات الليل وظهر ليهم ملاك الايه الرب وقال لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم. فكمان النبوات حددت بالظبط المكان اللي هيتولد فيه المسيح، اللي هو مجدال عذراء، اللي هو برج القطيع اللي كان جنب الرعاه، والرعاه تحركوا من ناحيته الى المزود اللي كان فيه السيد المسيح. وكلمة بيت لحم يعني بيت الخبز، والمسيح قال على نفسه بيت الخبز يعني البيت اللي بيصنع فيه الخبز. يعني حتى احنا بنسمي البيت اللي بيتعمل فيه القربان او الفرن اللي بيتعمل فيه القربان بنسميه بيت لحم، بنسميه بيت لحم اللي بيتصنع فيه الخبز. وهو ده المكان اللي المسيح اتولد فيه، والمسيح قال على نفسه انا هو خبز الحياة. وكأنه بيت لحم ده المكان اللي اعد فيه السيد المسيح لكي ما يقدم نفسه خبزة عن العالم. والاجمل كمان ان العلامات اللي حصلت ساعة ولادة المسيح ايضا اتنبأ عنها الانبياء قبل كده. يعني النجم اللي ظهر للمجوس ده كان فيه نبوة بتتكلم عنه، نلاقيها في سفر العدد اصحاح 24. وكان اللي قالها النبوة دي هو بلعام اللي كان استأجروه عشان يلعن شعب اسرائيل، لكن ما قدرش يلعن الشعب. ففي سفر العدد اصحاح 24 يقول لنا الآية الشهيرة في عدد 17، لما بص كده بالعام ذو العينين المفتوحة وتنبأ عن العلامة اللي هتظهر في ميلاد المسيح، يقول وهو مكشوف العينين أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. إيه هو اللي أنت شايفه؟ يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. فبيقول يبرز كوكب، يبرز يعني يظهر، ويظهر بصورة ملفتة للنظر. طب ما هو الكواكب كل يوم بتطلع، لكن هو بيتكلم عن كوكب معين يظهر بطريقة معينة بارزة. ومن النبوة دي اتعلم المجوس من خلال دانيال النبي ان لما هيتولد المسيح ملك اليهود هيبقى فيه نجم يظهر في عكس اتجاه النجوم الاخرى، ويظهر حتى في الصبح عكس طبيعة النجوم اللي بتظهر بالليل. وده اللي حصل، وتبعه المجوس ومشي وراء هذا النجم. حتى النجم ده كان في نبوة بتتكلم عنه. ده اكتر من كده، النبوات بتحدد لنا كمان ان المسيح لما هيتولد اللي هو ابن الله سيعد من الشعوب وهيدخل في التعداد. لما بنقرا في انجيل معلمنا لوقا ان يقول صدر امر من اغسطس قيصر بان تكتتب كل المسكونه، دي كان ليها نبوة قبل كده، نلاقيه في المزمور رقم 87. آخر آيتين في عدد 6، مزمور 87 عدد 6، الواحد بينزهل فعلا قدام هذا التعبير اللي كتب بيه داود المزمور بروح النبوة، مع أن المزمور ده لبني قرح. يقول إيه؟ الرب يعد، يعد يعني إيه؟ هيدخل في التعداد، يعد في كتابة الشعوب. الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك. هناك مقصود بها صهيون. ومغنون كعازفين كل السكان فيك. المزمور ده من الخطورة في الترجمة القبطية بتاعته لما بيقول أن إنسانا وإنسانا قد صار فيها وهو العلي الذي أسسها. يقول كده وأن الرب يعد في كتابة الشعوب. عشان كده المسيح لما اتولد كان في نفس زمن التعداد اللي عمله أغسطس قيصر، وبسببه اتحرك يوسف والعذراء مريم من الناصرة وسافروا 3 أيام لحد ما وصلوا للقرية اللي هي مسقط رأسهم أو البلد بتاعتهم اللي هي بيت لح. وربنا يتولد في نفس الزمن اللي فيه التعداد عشان ربنا يتعد كإيه؟ كإنسان. أكثر من كده إن زمن المجيء أيضا كان محدد. السنة اللي هيجي فيها المسيح كانت محددة. يعني النبوة اللي قريناها في تكوين 49 يقول لا يذول قضيب من يهوذا ومشترع من صهيون حتى يأتي شيلون. يذول قضيب يعني إيه؟ يتزال اسم الايه؟ الأسرة أو السبط أو البلد. ففعلا المسيح جه في الوقت اللي فعلا كان اليهود فيه كدولة وكأمة، ومملكة يهوذا كمملكة على وشك الايه؟ الانتهاء، لأن المملكة دي انتهت في سنة 70 ميلادية. حتى في السبي البابلي اللي حصل أول مرة مملكة يهوذا ما ضاعتش، كانت ظلت محتفظة ورجعوا من السبي مرة تانية. لكن اللي حصل في سنة 70 ميلادية ان مملكة يهوذا حطمت وما بقالهاش كيان. ابن يوسف، ابن داود، ابن ابراهيم، ابن الله. ويوسف والعذراء مريم كانوا هما الاثنين من بيت داود، مدينتهم بيت لح. فبيقول لا يذول قضيب من يهوذا ومشترع. القضيب معناه الحكم والاسم، ومشترع يعني اللي بيشرع الشريعة وبيحط الأحكام. وفعلا المكان أو الوقت اللي اتولد فيه المسيح كان الحكم خرج من إيدين اليهود، كانوا محتلين تحت الرومان، ومجلس السنهدرين ما كانش يملك أنه يصدر إيه؟ قوانين. وحتى الملك اللي كان موجود ساعة ميلاد المسيح اللي بحكم ذاتي كان هيرودس، وهيرودس ده ما كانش من اليهود، ده كان أدومي مش روماني، لا كان أدومي. أدومي يعني من نسل مين؟ عيسو. ففعلا اللحظة اللي اتولد فيها المسيح كان الحكم طاير من إيدين اليهود خالص ومن إيدين إسرائيل. لما ذال القضيب ولما ذال الملك والحكم والمشرع اللي بيحط القوانين جه السيد المسيح في هذه اللحظة. وبعدين ده دانيال بيحددها بالسنين. لو طلعنا سفر دانيال الإصحاح 9 نشوف ان دانيال فعلا حددها السنة اللي هيجي فيها المسيح. في دانيال 9 دانيال 9 عدد بعد مسح 24 يقول كده فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبناءها الى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آتي يخرب المدينة. اللي هم 70 أسبوع بتوع دانيال من صدور الأمر بتجديد أورشليم والهيكل. ده كان سنة 445 قبل الميلاد أيام أرتحشت الملك. وال70 أسبوع اللي هم 490 سنة، لأن الأسبوع بيعد ب7 سنين. ف70 يعني 70 في إيه؟ في 7، يبقوا كام؟ 490 سنة ويأتي المسيح، وده فعلا اللي حصل تاريخيا. وبعدين بيتكلم على الأسبوع الأخير إن في نص الأسبوع ده يقطع المسيح يموت ثم تخرب أورشليم، وده فعلا اللي حصل، إن المسيح لما صلب بعديها على طول سنة 70 ميلادية خربت أورشليم. فمجيء المسيح كان محدد بالمكان وبالزمان. اللطيف أيضا أن زيارة المجوس وتقديم هدايا للمسيح ذكرت مرتين في العهد القديم. أول مرة في مزمور 72، نطلع نقراها كده، مزمور 72 عدد 10. صفحة 852. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. طب مين هم ملوك سبأ دول؟ مين هم ملوك سبأ؟ عشان نقدر نعرف ونربط كويس، طلعوا تكوين 25 تعرفوا مين هم شبأ وسبأ. تكوين 25 عدد 1 يقول: وعاد إبراهيم فأخذ ذوكة اسمها قطورة، ولدت له ذمران ويقشان وميدان ومديان وإشباق وشوحة، وولد يقشان شبأ ودهان. وبعدين يقول كل دول في عدد 5: وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. يبقى اللي سكنوا أرض المشرق دول اللي هم بتوع شبأ، اللي هم أولاد إبراهيم من مين؟ من قطورة. فلما بيقول ملوك من ترشيش وسبأ جايين، نفس الكلمة اللي قالها وإذ مجوس من، حدد المجوس دول جايين منين؟ من المشرق. يبقى أرض المشرق دي هي أرض شبأ اللي جم منها المجوس. وفي أشعية 60 يقول لنا نفس الحادثة عن زيارة هؤلاء وتقديمهم الهدايا بالهدايا بتاعتهم. في أشعية 60 عدد 6 ويأتي إليك غنى الأمم تغطيك كثرة الجمال، بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبأ، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. يعني اللي جايين من مديان وشبأ اللي هم من أرض المشرق دول يحملوا إيه؟ ذهب ولبان، نفس اللي قدمه المجوس لشخص السيد المسيح. حتى دي اتنبأ عنها في المزامير وتنبأ عنها في سفر أشعياء، وقدموا الذهب واللبان والمر. وإن كان الذهب يرمز إلى المادة اللي موجودة في العالم مفروض أنها تقدم للمسيح، واللبان يرمز إلى حياة الإنسان بالجسد، لما بيقول أنتم رائحة المسيح الزاكية، فينبغي أن شهوات الإنسان وحياة الإنسان تقدم أيضا للمسيح. والمر، المر هو ان احنا نقبل كل مر في الحياة برضا، كأن احنا بنقدمه للسيد المسيح. مش بس العلامات اللي صاحبت ميلاده، ولكن ايضا النبوات اللي ذكرت اسمه. في أشعية 7 شفنا انه بيسموه، ان المسيح لقبه ايه؟ هل عذراء؟ ها؟ تحبل وتلد ابن يدعونه اسمه عمانوئيل. معنى كلمة عمانوئيل تفسيره الله معنا، والعبارة دي بتتكرر مرات كتيرة كلمة عمانوئيل. يعني لو طلعت أشعياء 8، فأشعياء 8 يصر برضك على إن عمانوئيل ده هو الله. في عدد 3 وفي عدد 5 في الآخر يقول له كده: ويكون بسط جناحيك ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. يعني ملء بسط الجناحين يغطي عرض البلاد، وجناحين ربنا دول اللي بيغطوا العالم ايه كله. عرض بلادك يا عمانوئيل. وبعدين في أشعياء 9 الآية الجميلة اللي كلنا حافظينها: لأنه يولد لنا ولد، في نهاية الباراجراف الأولاني عدد 6: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. يولد لنا، إن الميلاد ده يختص بينا، ونعطى ابنا كعطية. عشان كده المسيح لما سمى نفسه ابن الإنسان، لأنه مولود لكل إنسان، كل واحد فينا. ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. طب وإيه اللي اتحط على كتف المسيح؟ وإيه تاني شاله على كتفه؟ الصليب. عشان كده بيقول في المزمور إن الرب قد ملك على خشبة. عشان كده الملك المسيح شاله على كتف بتاعه. تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا. وفاكرين في قصة شمشون لما كانت أبوه وأمه بشرهم الملاك وهم ما كانوش بيولدوا، وقال لهم إن هيكون ليكم ابن، فجاه أبوه وأبو شمشون وأمه قالوا له: طب الملاك اسمك إيه؟ فكان رد الملاك إيه؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ده ربنا لما سألوه عن اسمه قال له: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فعشان كده المسيح يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، صاحب المشورة، إلها قديرا. هذا المشير إله قدير. ده الإله القدير ده يبقى ابني، نعطى إيه؟ ابنا، ويكون لنا ولد. إلها قديرا، أبا أبديا، بالرغم من هو ابن ليا لكن هو أبويا، أبا أبديا، هو أصلي أبديا، ليس له نهاية، رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. عشان كده ملكه ملك إيه؟ أبدي، من الآن وإلى الأبد. يولد لنا، عشان كده ميلاد المسيح ده شيء يختص بيا، وفرحة تختص بيا. إن كانت زمان النفس اللي ما بتنجبش وبتبقى عاقر هي في عار وفضيحة عظيمة، زي ما قالت أليصابات: لينزع عاري من بين الناس، لأنها كانت ما بتنجبش. فالمسيح جه ينزع عار كل إنسان بأنه يتولد لكل إنسان ويصير اسمه ابن الإيه؟ الإنسان. من الأحداث اللي حصلت مع الميلاد نبوات تتكلمت عنها، زي أرمية 31 عدد 6 بيتكلم عن حادثة قتل أطفال بيت لح. يقول: رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. رحيل دي هي مين؟ الزوجة المحبوبة، أم كل إسرائيل، تبكي على أولادها. ليه؟ لأن أولادها مش موجودين. وده اللي بيربطه معلمنا متى في الإنجيل بتاعه لما بيتكلم ذكر حادثة أطفال بيت لحم، يقول: لكي يتم ما قيل بالنبي: رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. لكن بالرغم من ولادته والنبوات اللي اتكلمت عن اسمه ومكان الميلاد وظروف الميلاد وزمان الميلاد زي ما شفنا، إلا أن وجوده في واقع الأمر هو وجود أزلي. عشان كده في ميخا يقول لأنه يخرج منك الذي مخارجه منذ الأزل. وجوده ده صحيح إن كان دخل في الزمن، لكن وجوده الحقيقي ليس له بداية منذ الأزل. عشان كده بولس الرسول يقول كده عن شخص المسيح الذي هو قبل كل شيء ومنه يقوم الكل. لما يوحنا كمان بيتكلم في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، فإن وجوده وجودا أزليا، وإنه حيدعى رب. هذا الموجود منذ الأزل هو الرب. عشان كده في مزمور 110 الآية اللي احنا حافظينها، قال الرب لربي اجلس عن يميني. والآية اللي قريناها في أرمية 23 يقول هذا الذي يدعونه به الرب برنا. هيسموا الملك ده ايه؟ الرب برنا، ده اسمه. عشان كده لما كانت بشارة الملائكة للرعاة في لوقا 2 يقول لهم ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح، ويكمل كلمة المسيح بإيه؟ هو المسيح ها؟ لا، الرب هو المسيح الإيه؟ الرب. ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب، اللي اتكلمت عنه النبوات بإنه رب، يدعى الرب برنا. وطبيعة هذا المولود إنه رب، لكن ليه وظائف موجودة. فالنبوات اللي اتكلمت عنه كنبي، نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط إخوتك، موسى في سفر التثنية صح 18. فنشوف المسيح كنبي. لما المسيح كان داخل نلاقي في معلمنا متى 26 في دخول المسيح لأورشليم والمدينة ارتجت كلها يقولوا مين هذا؟ فقالوا هذا هو النبي الآتي إلى العالم. والمسيح ككاهن، لما بيقول له في مزمور 110 أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. ويتكلم بولس الرسول في العبرانيين، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع المسيح، فجه ككاهن وأيضا كملك. يقول في أرمية 23 أقيم ملك، وهذا الملك اللي اتحطت على صليبه ليفضل لمكتوبة ملك الملوك، أو إنه قال ملك يهوذا. في أشعية 23 يقول لنا وظيفة لهذا المولود، وظيفة جديدة في أشعية 23. عدد 22 يا شيء 23 عدد 22 مين يقراها؟ يا شيء 23 عدد 22 يقول إن الرب قادينا، الرب شارعنا، هو يخلصنا. إن الرب قادينا، إن الرب شارعنا، هو يخلصنا. عشان كده 33 آسف أشعياء 33 أنا مش شايف. يقول إن الرب شارعنا، إن الرب قادينا، هو يخلصنا. وإن كوظيفة هنا للمسيح إن هو شارع، شارع يعني مشرع وقاضي يحكم. وده فعلا اللي بنشوفه بيتحقق في السيد المسيح لما إدى شريعة العهد الجديد في الموعظة على الجبل. سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم، إدى الشريعة الجديدة وانه بيقول كما اسمع ادين ودينونتي عادله، عشان كده هو قاضي. فهذا المولود في وظيفته كنبي وككاهن وكملك وقاضي ايضا تنبأت عنه النبوات في العهد القديم بكذا، لحد ما نصل الى النبوه اللي بتختص بالفتره اللي احنا بنعيش فيها، اخر نبوه اللي هي انه يمسح بالروح القدس. هي ان اشعياء، عشان كده بيسموا اشعياء النبي الانجيلي، لانه قال نبوات كتيره تختص بحياه المسيح. ففي اشعياء 11 عدد 2 يتكلم كده: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمه والفهم، روح المشوره. وده اللي حل على سيد المسيح في نهر الاردن في عماده، الروح القدس. يحل عليه روح الرب، روح الحكمه والفهم والمشوره والقوه، روح المعرفه. وفي اشعياء 42 عدد 1 يقول: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. وبردك في أشعياء 61 عدد 1 يقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني. عشان كده هو اسمه مسيح، لأنه ممسوح، لأن الرب إيه؟ مسحني، لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. عشان كده حل عليه الروح القدس في نهر الأردن. وكان من ضمن العلامات بردك اللي بتتكلم عن نبوات السيد المسيح إنه يسبقه رسول، أو يسبقه سابق، اللي هو شخص يوحنا المعمدان، ودي نلاقيها في ملاخي، لأن يوحنا اتولد قبل السيد المسيح بست أشهر. فلو طلعنا سفر ملاخي اللي هو آخر أسبار العهد القديم، صح 3 عدد 5: ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم المخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم. وده نفس العبارة اللي اتقالت على يوحنا، اللي اتقالت على يوحنا المعمدان لما الملاك كان بيكلم زكريا أبوه، يقول إنه يرد قلوب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم. وبردك في ملاخي 3 عدد 1 يقول: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه. وفي أشعياء 40 يقول الآية اللي احنا حافظينها: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. والجميل كمان انه بيحدد ان اذا كان المسيح هيتولد في بيت لحم، لكن هيعيش في منطقة الجليل، هيعيش في منطقة الناصرة. وده اللي بنلاقيه في أشعياء 9 عدد 1. في أشعياء 9 عدد 1 نطلعها، ان المسيح هيعيش في منطقة الجليل، منطقة الظلام. يقول: ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض ذبولون وأرض نفتالي، اللي هي منطقة الجليل، يكرم الأخير عن طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. فأشعياء 9 العددين الأولانيين يقول: جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. عشان كده نشوف ان المسيح بعد ما بيهرب الى ارض مصر ويرجع، يرجع يسكن في ناصرة الجليل عشان يضيء للناس الجالسين في الظلمة وظلال الموت. وحتى ان هو كلمة غصن اللي هي كلمة نظر يدعى ناصريا زي ما بيقول معلمنا متى. فكده بنشوف لحد دلوقتي ان النبوات اللي اتكلمت عن المسيح ونسبه وميلاده من العذراء وميلاده من المرأة، وانه ابن آدم وابن إبراهيم وابن داود، وانه هو ابن الله، ومكان الميلاد وظروف الميلاد وزمان الميلاد، كل الحاجات دي تقول لنا ان النبوات اللي تمت في شخص المسيح تعلن لنا عن انه هو فعلا المنتظر واللي فيه رجاء الامم. بعض الناس بتقول ما هو ممكن صدفة ان نبوتين ثلاثة تحققوا في شخص المسيح، جت كده بالصدفة في شخص يسوع، عشان كده قلتوا عليه المسيح. عملوا بتوع الرياضات معادلة كده فقالوا اذا كان في محض صدفة النبوات دي بتتم، فلو في 8 نبوات هنقول انها جت صدفة اتحققت في واحد، فايه فرصة الشخص؟ يعني كم واحد من الاشخاص اللي موجودين ممكن تتم فيه صدفة ان تنطبق عليه 8 نبوات من اللي اتقالت؟ فطلعوا النسبة دي 10 أس 17، يعني 10 وقدامها 17 صفر، يعني واحد من كل 10 قدامها 17 صفر ممكن صدفة تتم فيه 8 نبوات. طب واذا كان 48 نبوة لقوها 10 أس 157، يعني قدامها 157 صفر عشان تتم 840 نبوة. فإذا كانت في شخص المسيح أكتر من 300 نبوة بمنتهى الوضوح تمت من أول ميلاده لحد صلبه وقيامته وصعوده وإرسال الروح القدس. فمش ممكن تكون إن الكلام ده تم في المسيح صدفة. إحنا بنقول الكلام ده ليه وأهميته إيه بالنسبة لنا؟ وليه بنعمل مقارنة ما بين القديم والجديد ونشوف تطابق ده؟ لأن مفروض ميلاد المسيح اللي احنا بنتأكد منه واللي احنا بنحتفل بيه النهاردة يسبب لنا حاجتين. أول حاجة أنه لازم يسبب لنا فرحة جديدة جدا جدا، لأن هذا الموعود قد أتى وأنه هو صنع لنا هذا الفداء. عشان كده ميلاد المسيح لابد انه يفرح قلوبنا فرحة جديدة قوي. واذا كنا مش قادرين نفرح الفرحة دي فاحنا لسه ما اكتشفناش ان هذا المولود ولد لينا. وتاني حاجة لابد ان احنا نقدر تقدير شديد هذا الميلاد، ان احنا نهتم بيه، ان احنا نديله قيمته ونديله احترامه، مش في ان احنا ناكل ونشرب ونتفسح، لكن ان هذا المولود يتولد في حياتنا، وان هذا المولود يجد مكان ليه جوانا. ميلاد المسيح ما هوش حدث حصل في قصة واحنا بنقراها او بنسترجعها، لكن ميلاد المسيح ده هو سر التجسد، تجسد اللي هو حياتنا واللي هو رجائنا واللي هو خلاصنا. احنا مكاننا في الميلاد او في قصة الميلاد لا احنا مكان الرعاة اللي خدوا الخبر وقالوا لهم تعالوا اتفرجوا، ولا مكان المجوس اللي جم وسجدوا، ولا مكان العذراء مريم اللي واقفة تبص ويوسف النجار اللي واقفين يبصوا حوالين المسيح. احنا مجالنا اكبر من كده خالص، خدوا بالكم الكلام ده. احنا مكاننا في قصة الميلاد مش الفرجة، سواء كنا رعاة او مجوس او سمعان الشيخ او يوسف النجار او العذراء مريم، لكن مكاننا فين؟ في المسيح، لان احنا لحمه وعظمه، زي ما بولس الرسول بيقول ان احنا لحم المسيح وايه وعظمه. عشان كده احنا اللي اتولدنا. ميلاد المسيح ده ينبغي انه يكون فرحة عظيمة جدا واهمية كبيرة، لان هو ميلادنا في واقع الامر، لان احنا اعضاء في جسمه احنا من لحمه ومن ايه؟ من عظامه. احنا مش مكاننا في قصة الميلاد ان احنا نشاهد او نتفرج او نسمع خبر، لكن مكاننا في قصة الميلاد ان احنا نتولد. عشان كده لما بيقولوا الواحد انت مكان ميلادك فين او بلدك اللي اتولدت فيها فين، يسموه تعبير عجيب قوي، يقولوا له اين مسقط رأسك. مسقط رأسك يعني ايه؟ المكان اللي اتولدت فيه اللي رأسك سقطت فيه. احنا مسقط رأسنا فين؟ فوقع الامر ما هوش الجيزة ولا الدقي ولا اسيوط، ولا احنا مسقط رأسنا فين؟ في بيت لحم، لان رأسنا هو مين؟ المسيح. عشان كده احنا بلدنا هي بيت لحم، لان احنا اللي اتولدنا. مش احنا وظيفتنا ان احنا نتفرج على الميلاد، لكن وظيفتنا ان احنا اللي نتولد، لان الميلاد ده هو علاقة قوية جدا بيننا وبين المسيح، لان هو كياننا وهو وجودنا، ميلاده ميلادنا وحياته وحياتنا. عشان كده عيد الميلاد هوش الخروجة والانبساط والمجاملات والزيارات، لكن ينبغي ان يكون عيد الميلاد احنا بنشعر بكياننا بوجودنا، ان احنا اللي اتولدنا ولادة تانية في شخص المسيح اللي هو اتولد في بيت لحم. عشان كده ينبغي ان عيد الميلاد ما يكونش حادثة للذكرى او تذكار احنا بنعمله، بقدر ما يكون هو حياتنا اللي احنا بنحبها.